الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. بعدما استعرضنا الروايات التي استدل بها المشهور على نجاسة الكافر الكتابي، وقد ثبت تمامية بعض تلك الروايات، لابد أن نلاحظ ما يعارض تلك الروايات التي يستدل بها على طهارة الكافر الكتابي، إذ كما توجد روايات على نجاسة الكتابي توجد روايات ماذا؟ على طهارته. فمن جملة تلك الروايات صحيحة العيص بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني والمجوس. المؤاكلة يعني ليس خصوص الأكل من نفس الطعام، نفس الاجتماع على المائدة. فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. المقصود من الوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي، غسل الوجه والمسح، المعنى اللغوي وهو نفس غسل الأعضاء، النظافة يعني. المهم، هذه الرواية يستدل بها على طهارة الكتاب من ناحيتين: الأولى من ناحية المفهوم، فإن هذه الرواية تشتمل على منطوق فيه جملة شرطية: إذا كان من طعامك وتوضأ يعني وغسل فلا بأس، فيفهم منها ثبوت البأس إذا كان من طعام اليهودي أو لم يغتسل. هذا يعني إن البأس يثبت لا لليهود بل من ناحية طعامه. وقد عرفنا في صحيحة ابن مسلم في البحث السابق إن طعام اليهودي ماذا يكون مصاحبة للحم الخنزير ولشحمه، فالاجتناب عن المؤاكلة لأجل مخالطة الطعام بعين النجاسة كالخنزير. فإذن إن هذه الجملة الشرطية يفهم منها إذا كان من طعامه ولم يغتسل ففيه بأس، إذ لا معنى للنهي عن الطعام إلا لأجل أن طعام اليهودي كان ملامسا لمن للنجاسات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن نفس الأمر بغسل اليد كشرط في مؤاكلة اليهودي دليل ماذا؟ على الطهارة الذاتية. إذ لو كان اليهودي والنصراني نجس ذاتا فلا تنفع معه غسل اليد، لأن نجس العين لا يرتفع بالغسل إذا لم تكن المسألة أشد محذورا، باعتبار سوف ماذا تكون رطوبة. فالأمر بالغسل بغسل اليد هو عبارة عن إزالة القاذورات، لأن قلنا أن المأخوذ في مادة الغسل إزالة القذارة. ومن الواضح لو كانت النجاسة ذاتية فلا تزال القذارة بغسل اليد، غسل يد النصراني. لا قلنا الوضوء فسرنا معنى لا لا عادل معنى اللغوي، هذا عادل ماكو اي مشكلة. لا 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 معنى اللغوي كل اشكال ما بي، كل اشكال ما بي. توضأ يعني غسل ايده، مو عندنا يستحب الوضوء قبل الاكل، شو المعنى؟ ومو راح يتوضأ يعني ما يسوي، لا اغسل ايدك يعني قبل الاكل. فاذا هذه الصحيحة من الناحية الاولى ناحية المفهوم، ومن الناحية الثانية نفس مادة الغسل تدلان على طهارة الكتابي. واضح ان شاء الله؟ اذا احنا مجرد تقريب استدلال، مجرد قضية علمية. ومنها صحيحة العيص بن القاسم، هاي صحيحة ليش؟ لأن الرواية رواها الكلين في الوسائل هيك، محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري. من أبي الأشعري؟ قلنا أحمد بن إدريس شيخ الكلين ثقة، هذا عن محمد بن عبد الجبار ثقة، عن صفوان بياع السابري، عن العيص بن القاسم، كلهم ثقات، سند سليم، اي اشكال ما في، تكون الروايه طبيعه الحال صحيحه. عن مواكله اليهود والنصراني والمجوسي، فقال اذا كان من طعامك، انت من نفس الاكل اللي سويته وتوضا وغسل ايده واجا وياه، لا بأس اكل وياه، ها كلش واضح. فإن الرواية تدل على طهارة الكتاب من أولا من تجويز مؤاكلته، نفس المؤاكلة معه، تجويز مؤاكلة يعني أنه مؤاكلة اليهود يجوز أن تأكل معه إلا لو كان نجس ذاته، يجوز المؤاكلة معه. ومن فرض توضيه، أي شنو توضيه؟ أي غسل قبل المؤاكلة، إذ لو كان نجس ذاته لا ينفع معه ماذا؟ الغسل، بل إذا صير المحذور أشد. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان، يعني الطعام شنو؟ لا يعني هيك بالمفهوم، يعني إذا كان من طعامه ففيه بأس، هيك يصير. لا مو قال وتوضأ. هو هذا تفيدنا العدوى النجاسة العرضية، احنا نريد لا احنا نريد احنا نريد يعني بقارنة الغسل، يعني شنو معنى نجاسة؟ شو يصير هذا لو كان الذاتي خب ما ترتفع بالغسل، احنا نريدها هاي، نريدها هاي، احنا نريد انه الغسل يشير الى نجاسة عرضية، اذا النجاسة الذاتية لا ترتفع بالغسل جزما. صحيحة عبد الله بن سنان سأل أبي أبا عبد الله. هذه قضية مهمة. هذه الرواية لا يوجد من يتأمل في سندها إلا والد ابن سنان. إنما ما شاء الله محمد ابن سنان هم سوي له مشكلة للجماعة. تدرون منا صار أخذوا عطبي، وعبد الله بن سينا هذا ثقة كلش، والدهم ما وارد في حق توثيق الرواية. إذا واحد رجع سألتها مشكلة من هاي الناحية، مشكلة سأل أبي عبد الله هذا الثقة يقول سأل أبي ووالده ما وارد في حق توثيق. ها شو يقولون؟ لا هو يعني إثارة هاي. يقال نعم، ولكن حيث ان الذي ينقل القصة هو عبد الله بن سنان وحصلت في محضر عبد الله الثقة فلا محذورة. فبس شاشة عبد الله اي لا سامع اشكال الروايه تقصد؟ لا مو اشكال على الروايه، اشكال حكي عام يعني. لا خب الروايه ما وقع بها محمد لا لا شلون احنا اول شيء يعني اذا محضر لو فرضنا ما قال سأل ابي ينقلها والده مباشرة واضح الوالد ما وارد في حق التوثيق. ايه وجاوبنا على هذا الجواب. انا قلت لو فرضنا ما بي وانا حاضر فقد سأل ابي وفي امان الله، اذا السائل وهو الاب لم يرد في حقه توثيق. بس قرينة وانا حاضر بعد ما يضر ان مشكلة الوالد باعتبار انه ينقل القصة من عبد الله الثقة وانا حاضر، لذلك هاي وانا حاضر صير بين قوسين لابد. المهم اني اعير الذمي ثوبي هذا واحد، وانا اعلم انا المسلم اعلم ان الذمي يشرب الخمرة ويأكل لحم الخنزير فيرده فيرد الثوب عليه. شو يسأل الإمام؟ فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله. من أجل ماذا؟ من أجل ذلك، من أجل أنك تعلم أنه يشرب ويأكل لحم الخنزير. لماذا؟ الإمام راح يعلل له، فإنك أعرته إياه وهو قطعا أنت مسلم ولم تستيقن أن الذم قد، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه. وتقريب الاستدلال بها من ناحيتين أيضا. الناحية الأولى أن المرتكز في ذهن السائل هو طهارة الذمي الذاتية، بدليل انه سأله هذا الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فلعل ثوبي يتنجس لا بذات الذمي بل لما يباشره الذم من النجاسات. فنفس السؤال عن الثوب لأجل احتمال نجاسته بما يباشره الذم من النجاسات، هذا يعني أن المرتكز عنده ما هو طهارة الذم. والإمام عليه السلام أمضى هذا الارتكاز، قال لا بأس لأنك أعرته إياه وهو وإلا لكان على الإمام ماذا؟ أن يخطئ ارتكازه. لكان يقول له: أنت لا تسألني عن ثوبك من حيث نجاسته لما يلامسه الدم، المفروض بك أن تسألني أن ثوبك تنجس بملامسة الذم لأنه نجس ذاته. الإمام أمضى هذا الارتكاز ولم يخطئه، لكن هيك شوية هاي شويونة هذا الارتكاز لا يستكشف من رواية واحدة، لأن مضى وأن عرفنا لكم الارتكاز قلنا عبارة عن وضوح بعد قضية تدل ماذا على اللزوم والوضوح، والارتكاز لا يحصل برواية واحدة لا يشف عن، فنحتاج إلى نصوص متعددة تكشف عن وجود هذا الارتكاز، والنصوص موجودة وإن كانت متفرقة ولم تكن في باب واحد، نصوص موجودة كثيرة. بعد واضح شيء مرتكز، كيف يحصل الارتكاز بشيء واحد بسؤال واحد؟ لابد أن تكون القضية واضحة جدا ويجي يسأل عن هذا. أما لو لم تكن القضية واضحة برواية واحدة لا تكشف عن وجود هذا الارتكاز.
يعني
هو حتى هو هذا عند الأخطاء ارتكاز هذه القضية لابد أن يستكشف من نصوص عديدة ولا يكتفى ماذا بنص واحد. هذا واحد، هذا تقريب واحد ناحية واحدة. الناحية الثانية ما أشار إليه صاحب الجواب والشيخ يذكره، إن هذه الرواية بالرغم من علم الإمام والسائل بسريان عرق الذم إلى الثوب، قال الإمام: لا بأس أن تصدفيه. هذا يعني تعرق، إن السائل سأل عن تعرق الثوب بعرق الذم، فالسؤال عن العرق سؤال ماذا؟ عن نجاسة ذاتية أو عرضية؟ لا عرضية، بعد هو نجس ذاته بعد إلى معنى عرقه هو كذا. فعرق ثوب العرق الذي يخرج من الذم إلى الثوب، قال: هذا التعرق لا يضر.
شيخ
الإغابة أصبح ذاتي، ممكن لا بأس به. إيه هذا صاحب الجوان يجي يقول. وفيه أولا إن احتمال أن يكون منظور السؤال ومنظور الجواب إلى مسألة التعرق مجرد احتمال لم يصل إلى حد الإطمئنان فضلا ماذا عن العلم. وثانيا إن الثوب في عند العرب يلبس فوق ما يستر البدن من الأمور الداخلية، واحتمال حينئذ إصابة الثوب بتعرق بدن الذم ماذا تكون؟ أمر بعيد في العادة، لأنه يلبس فوق الملابس وإصابة العرق له يكون بعيدا، فلم تكون الجهة منظورة سؤالا وجوابا إلى التعرق. ولكن خف هذا واضح، مو معنى أن الرواية ما بيها دلالة على الاستدلال. هذه الرواية بالمناسبة من الروايات التي استفيد منها في مجالات متعددة، من جملة تلك المجالات هاي
على الطهارة تكون طبق لنا قاعدة الصلاة.
شوف الله يحفظ
كل شيء
للطهارة
حتى تعرف.
طبق لشلو؟
حتى لو كان الكافر
نجس. كافر. هو كافي بعد كذا طبق له على طهارة أصحاب الطهارة كافي يعني. هذه الرواية تارة يستدل بها على طهارة الكتاب ويستدل بها بعد من يقول على نجاسة الخمر والخنزير أنه يعلم يشرب الخمر والخنزير ويستدل بها على الاستصحاب بل يذكر السيد الشهيد في التقريرات في مباحث الدليل اللفظي يقول من أظهر روايات الاستصحاب رواية عبد الله بن سنان لأنك أعرته إياه وهو طاهر شير إلى الحالة السابقة أي ولم تستيقن أنه نجسه. يقول والذي يميز هذه الرواية عن بقية الروايات ليش أظهر؟ يقول لم يذكر فيها كلمة النقض كما الروايات لا تنقض اليقين. فعندما لم يذكر فيها كلمة النقض يقول استرحنا من شبهة الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كما تعرفون في علم الأصول فصل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. الشك في المقتضي قال لا يجري فيه الاستصحاب، والشك ماذا في الرافع يجري فيه الاستصحاب. شنو واضح يمكن عندكم القضية؟ الشك في المقتضي يعني أصل الشيء إلى قابلية للبقاء أم لا، ما يجري الاستصحاب. بينما إذا كان إلى قابلية هو ثابت، بس هل حدث له رافع أم لا؟ من استفيد الشيخ التفصيل من كلمة النقض؟ فإن النقض رفع ما هو مستحكم، لذلك يقال نقضت الجدار، ما يقال شنو نقضت الأمر البسيط. وحيث هاي الصحيحة ما ذكرت فيها كلمة النقض، يقول فنستريح من جهة شيخ الأنصاري. المهم هاي الرواية يستفاد منها في مجالات متعددة نقرأها. يقول ومنها صحيحة عبد الله بن سنان، أنا قرأت لكم يعني. تقريب الاستدلال إما لإمضاء الإمام عليه السلام ما ارتكز في ذهن السائل من انحصار المحذور، محذور الصلاة في الثوب هنا بمساورة الثوب للنجاسات، وإلا لو كان الذم نجس إلى معنى يأخذ هذا القيد أنه يأكل ويشرب، ما له معنى. فلعله هذا من الطيطة ثوب شنو قام صاحبنا يأكل الخنزير ويشرب توقع قطرات من النجاسة عليه من على ثوبه، فالمحذور لعله من هذه الناحية مو من ناحية أصله. الإمام شنو أمضى هذا الارتكاز؟ قال هذا ارتكازك صحيح أحسنت، قلنا هذا الارتكاز ما يكسر شيء برواية يحتاج نصوص. أو هاي صاحب الجواهر راجعوها الجزء الثاني صفحة 455 راجعوها. أو بلحاظ تعرقه، تعرق الذمي في الثوب غالبا من ناحية التعرق، قال خاف يتعرق هذا الثوب مالتي. واضح احنا قلنا
الجواهر
ايه؟ اي احتمال للتعرق ماكو. لهذا الارتكاز هذا كاف زاد قطع طهارة مش
لين ذاتي لين
لا 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 هو قال يعني يشرب الخمر يعني فارضين بالنجاسة. لا 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 قطع طهارة مش فيدنا يعني ها بيا تقريب الأول والثاني. لا تقريب الأول والثاني فيها فيها تقريب يعني. تقريب الأول شنو بس بس روح السؤال سأله هو مو على اساسنا على اصل الثوب، سأله ان الثوب اللي لهذا الذمي هكذا يفعل يعني الإمام فهم قال هذا السائل سؤاله هيجي كان مو عن نفس الثوب اللي يلامس بدن الكافر، الثوب اللي يلامس النجاسات التي يباشرها الكافر، يعني مو سؤال عن نفس الثوب هل الذي يلامس الكافر نجس أم لا أصلي فيه أو لا، ما سأل هذا السؤال. وكان السؤال يجي يقول له الثوب الذي أعيره من الذمي أصلي فيه؟ أخذ حيثية شرب الخمر وأكل الخنزير لا يكون إلا من هذه الناحية المحذور، مو من ناحية أصل الذمي. الصحيحة ما قبل الأخيرة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، شوية دقيقة، هاي يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول له الجارية النصرانية تخدمك، يسأل الإمام وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ، واضح لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابه، شنو قال الإمام شنو موقفك وياها؟ لا تخليها خادمة إلك، شلون يعني؟ علمني شلون ونصرانية وهيج. قال لا بأس، شكو بها، لا تريد تخدمني تغسل يدها وأي إشكال ماكو، وتقريب الاستدلال بها إن أمر إن كلام الإمام بأن استخدام الجارية في بيتي منوط بغسل اليد يدها، هذا دليل على عدم كونها نجسة. ماذا؟ ذاته. وإلا النجس الذاتي لا ينفع ولا يتعقل معه غسل اليد، إن لم نقل غسل اليد يزيد المسألة إشكالا. ولا تقول لي قد واحد يتصور يا بشينو هاي ها المرأة الذمية، أما الكافر إحنا نريد رجال ذمي، أكو خصوصية هاي؟ واحد يريد شوية يجمد على الرواية زايد مو منا أبدا. هذا ولكن السيد الحكيم في المستمسك أشكل على استفادة الطهارة من هذه الرواية، شوفوا شلون إشكاله. لاحظ يقول هذه الرواية مرددة بين كون الجهة المسؤول عنها قضية كلية أم قضية شخصية خارجية، بمعنى هل السؤال عن جارية فرضية إذا عندك جارية نصرانية ماذا تفعل سيدي، أم لا السؤال عن جارية فعلا خارجية في بيت الإمام، وهي مرددة. يقول ولكن هو سيد الحكيم يستظهر إن الجهة المسؤول عنها كون القضية خارجية فعلا جارية في بيت الإمام، ومنشأ الاستظهار هذا الجارية النصرانية تخدمك خارجية. يلا سيدنا وذا يعني شتري توصل، يلا خارجية وبيت الإمام شكو بيه؟ يقول واضح، فإذا كان كذلك إذا لا يعلم وجود هذه الجارية في بيت الإمام، لا يعلم منشأ وجودها، إذ كما يحتمل إنها موجودة بصورة إجبارية على الإمام، ويحتمل إنها موجودة بصورة اختيارية، فجواب الإمام إنها تغسل اليد لا يدل على من على الطهارة الذاتية، لعلها أجاب جواب تقية لأنها مدفوعة في بيت الإمام عنوة، فيكون حينئذ جواب الإمام مجمل، لا يدرى أن هذا الغسل غسل اليد لأنها موضوعة عند الإمام بالاختيار، وبالتالي غسل اليد يدل على الطهارة الذاتية لها، أم موضوعة في بيت الإمام عن طريق الإجبار، فهذا الجواب على من يحمل بعد على التقية، لأنه يعني مضطر على كل حال أن يجيب الإمام، يعني أصل الوضحة بإجبار. والجواب عما ذكره السيد الحكيم من وجهين، السيد الحكيم في المستمسك، الجواب الأول أنه لا معين لحمل كون الجارية في بيت الإمام على إنها جارية في قضية خارجية، يعني نفس الجارية الشخصية. سؤالتكم؟ ها؟ يبقى استخدمك قرينة الخدمة. الخدمة يعني موجودة بالبيت. اي هو هذا راح قاعد اناقشه، هو جبنا قرينة تجلد الناقشة. اقول لا معينة لكون الجارية الموجودة في بيت الامام جارية شخصية خارجية، وذلك لان السؤال له عدة احتمالات عندما يصدر من السائل. الاحتمال الاول أن يكون السؤال عن شخص غائب، سألته عن إنسان فعل كذا، هذا في فرض تقدير أم لا؟ ويحتمل أن يكون السؤال عن قضية ابتلائية ولكن لم يبتلي بها نفس السائل، عن شخص شك بين الأولى والثانية، هي ابتلائية بس هو امتلى بها السائل، هل بها فرض التقدير ولا أنا ما ابتلأت بها، ابتلى بها فلان. ويحتمل أن يكون السؤال عن قضية ابتلائية يفرض أنه ابتلى بها المسؤول وهو الإمام. كان أنا أسأل الإمام إذا ابتليت بقضية بجارية من هذا النوع ماذا تصنع؟ الإمام يقول شكو فيه لا بأس، قد تغسل يده وعادي ماكو أي مشكلة بيه، فماكو معين في الرواية إن السؤال كان عن قضية شخصية وقرينة النصرانية تخدمك ليس فيه أي وضوح على كون هذه الخدمة لقضية جارية خارجية، أي وضوح لا يوجد. هذا واحد على أنه بعدنا احنا بالأول أن السائل من كبار الرواة فلا يتعقل أن يسأل الإمام ماذا يفعل لو كانت جارية نصرانية في بيته، يعني طريقة التعامل معها كيف يستخدمها، واضح شلون يستخدمها. ها؟ شلون؟ إيه بالتالي أنا أقول هيك، قاعد أرد هاي أقول لا يتعقل، لا أقول لا يتعقل أن يسأل، لا أقول بالتالي لا يتعقل أن يسأل إنه كيف يصنع الإمام بهذه الجارية النصرانية الموجودة في البيت. واضح أي واحد يعرفها، شلون أنا أجيب لي جارية نصرانية وأنا أعرف دول مشكلتهم يشربون الخمر، هذا خلي تغسل يده وش؟ من الواضح أنه لا معنى أنه يتوهم هذا السائل لا يعلم كيف أن الإمام ماذا يصنع. إذا كان شخص عادي يمكن أن تغيب عنه القضية، أما إذا كان شخص بمنزلة إبراهيم بن أبي محمود يعني تصور أنه يجهل كيف يفعل الإمام، فإذا السؤال عن قضية شخصية بعيد جدا، إذا السؤال عن قضية فرضية ماذا تصنع إذا جاوبك جاري من هذا النوع. هذا واحد جواب أول. الجواب الثاني، حتى لو سلمنا أن الجارية خارجية وشخصية نقول فهذه تدل على الطهارة، لأن القول هنا اقترن بالفعل، جبت لي جارية، ها جبت لي جارية، فعلت جبت جارية وقرنت هذا الفعل مالتي بالقول تغسل ايدها، لو كانت نجسة اجيبها بالبيت، ولو كانت نجسة امرها بغسل اليد، اقترن القول. ودعوى ان الامام قال من باب التقية شنو منفي في القواعد العامة إصالة شنو الجد في كلام الإمام، لأن التقية ماذا خلاف الظاهر تحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في القضية مجرد احتمال. فبالتالي إن شاء الله الرواية ماكو مشكلة بها، لكن ما الشيخ ما قرب دلالته. الرواية الأخيرة ومنها الروايات الدالة على جواز نكاح الكتابية متعة أو مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ متعة أو دال. تدرون المسألة خلافية، بس عندنا رأي موجود بعضهم المتعة ما عنده مشكلة ليها، أكو خلاف بالدائمية. الصحيح أنه دائمية هم ما أكو مشكلة ليها، وإن كان سيقوه يحتاط. المهم إحنا لو سلمنا إن نكاح الكتابية متعة أو مطلقة جائز، نقول لو كان أهل الكتاب نجسين، فمن البعيد بحكم عادة الشارع أن يقرن بين ذاتين أحدهما طاهر والآخر ماذا نجس ذاته. هاي من نعرفها من عادة الشارع، لازم أضم هاي الملازمة العادية. من عادة الشارع لا يقرن بين شخصين أحدهما طاهر ذاتا والآخر ماذا، إذن فما دل على نكاح الكتابية مطلقا أو خصوص التمتع بها يستفاد منها هذا الباب. الروايات الدالة على جواز، راجعوا الروايات، متعة أو مطلقا بعد ضم الملازمة العادية، هاي عادة الشارع معروفة أنه ما ينقل. هذه روايات الباب، وهي كما اتضح على طائفتين مختلفتين. أهم هذا البحث الآن علاج التعارض، عندنا وقت قليل. علاج التعارض هنا تبين القضية، الفقيه هنا كيف يعالج التعارض بين الروايات. هنا ذل الأقدام، أنا فيما سبق بينت لكم خريطة حل التعارض، إذا واجهنا تعارضا كيف نعالجه. أعيد الخريطة، أنت بينك وبين نفسك هكذا، جيب لك دفتر ورقة تقول يقسم التعارض إلى قسمين، الأول التعارض غير شنو تعريفه، هو التعارض الذي يخضع إلى قواعد الجمع العرفي. شوف عام وخاص مطلق ومقيد، هذه القواعد اللي موجودة. تقول اثنين التعارض شنو نعرفه، هو التعارض الذي لا يخضع إلى قواعد الجمع عرفي. بعد من قلت واحد اثنين إذا أكو طولية، بعد طولية تربينات، إذا استطعنا أن نحل التعارض بالجمع العرفي فلا تصل النوبة إلى التعارض المستقر. هذا طولية لابد عندك. التعارض غير المستقر قلنا حله بقواعد، أحسنتم، فلا بد أن نأتي بكل قواعد الجمع العرفي. إذا عجزنا ولا يمكن حله نذهب علمه، نقول هذا تعارض شنو؟ التعارض المستقر ما هي قواعده؟ اثنان، موافقة الكتاب أو مخالفة أو يو خطأ، يو ثم مخالفة العامة، ثم مو أو مو مخير. شوف أول مرة الرواية اللي توافق الكتاب ناخذ بها، إذا اثنيناتين يوافقن الكتاب نذهب إلى يا مرجح، أحسنتم، الثاني مخالفة العامة، طولية ترى بين الكتاب والعامة. زين اثنيناتين يوافقن ظاهر الكتاب، واثنيناتين نفرض العامة ما حاجين بها، شو نسوي هنا؟ قلوا لي شو نسوي؟ نعم هو الدليل الأفضل، أحسنتم، تعارض تساقط. دير بالك قبل التعارض، عندك عموم فوقاني وما عندك؟ إذا عندك عموم فوقاني، شنو العموم الفوقاني؟ عبارة عن وجود ثلاثة روايات متعارضة، اثنان في رتبة واحدة وواحد لا أعم من يمهن. نرجع لهذا الأعم، احنا من هستأجلكم اطلاقه وقال ما عندنا. اذا تعارض شنو؟ تساقط. وين الروح؟ بعد وصول عملية يا اصل عملية يشتغل هنا. من يقول ها؟ لا شو احتياطه الا الاخباري ها؟ صارت البراءة اكو حالة سابقة؟ ما اكو حالة سابقة ها؟ قاعدة الطهارة بقى كل شيء لك طاهر. هاي احنا الخطوات نريد نسويها. اول شيء الدعية ان روايات اذا تذكرونها النجاسة المتقدمة مع روايات الطهارة التي قرأناها الآن متعارضة بالتعارض غير المستقر. يمكن أن نجمع بينهما بالجمع العرفي. بأي قاعدة؟ يلا جمع العرفي إلى قواعد. أعطيكم هاي القاعدة: إذا اجتمع نص مع ظاهر، من اللي تأول؟ أحسنتم، الظاهر تأول. أول الظاهر على حساب الناس. من يقدر يقول وين النص بروايات الطهارة يو بروايات النجاسة والظاهر وين؟ من يقول وين النص وشنو القرينة النص وين؟ هاي باكر أريدها. قبل ما أبدأ أريد أسأل وين النص بيا روايات بالطهارة يو بروايات النجاسة والظهور بيا روايات رواة الطهارة والنجاسة؟ هذا واجب بيتي إن شاء الله. هذا الحمد لله رب العالمين.